إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نواصل شرح في صفحة 39، وقفنا عند أمثلة على الأمور التي تشرع التسمية فيها. قلنا بركات الذكر، لا ما قلناش التبرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا 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 ما قلناش التبرك، ولا قلنا التسمية عند الأكل والشرب لما في الصحيحين من حديث عمرو بن أبي سلمة، مش عمر، حديث عمرو بن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك، إلى آخر الحديث. والتسمية طبعا عند دخول المنزل وخروج المنزل، أمور كلها عارفينها، وعند الذبح وعند الجماع، كل هذه أمور بنتبرك بها بذكر اسم الله. التبرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما يلحق بذكر الله تعالى أيضا الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله صلى الله عليه وسلم. من بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتبرك بها، أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. أعظم بركات إن صلاة بس تقول اللهم صل على محمد، الله يصلي عليك 10 مرات. وصلاة الله سبحانه وتعالى، نشوف إيه هي الصلاة على النبي بقى، مسألة كده خديها اكتبيها على الصفحة البيضة في اليمين. مسألة معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الصلاة من الله، وهل يجوز الصلاة على معين، وهل يجوز الصلاة على معين غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. الشيء الأولاني معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله، ما معنى الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى ملائكته، معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيه هي. نقول إن الله قال جل ذكره إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال البخاري اكتبي، قال أبو العالية صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة. يبقى يرى أبو العالية من أئمة المفسرين متقدمين جدا، يعني هو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو طبعا يعني من أكابر التابعين، أو أكابر التابعين لأنه طبعا لم يلحق به وكبير. صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس يصلون يبركون، أخرجه البخاري معلقا قبل حديث 4797 كتاب التفسير، كلام ابن عباس. قال ابن عباس يصلون يبركون، والحديث أخرجه البخاري معلقا. تعرف طبعا الحديث معلق، شرحناه في مصطلح الحديث، اللي حضر معي مصطلح الحديث شرحنا يعني حديث معلق، شرحه رواه البخاري معلقا قبل حديث 4797 كتاب التفسير في البخاري. قال ابن كثير، عشان نشوف الأقوال الثانية، قال غير واحد من أهل العلم صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة استغفار، ده كلام ابن كثير اعترض على القول الأول، رد عليه ابن القيم وأبطل هذا القول من 3 وجوه، فقال الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطلا من 3 أوجه. أحدها أن الله غير بينهما في قوله عليهم الصلوات من ربهم ورحمة، هذه أول إبطال معنى أن الصلاة من الله، من الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة، أول إبطال أن الله غير بينهما، قال أولئك عليهم الصلاة من ربهم ورحمة، فجعل الصلاة الله غير الرحمة. فبيتكلم عامة صلاة الله سبحانه وتعالى عامة على العباد أو على الله، المعنى كلمة الصلاة من الله سواء كان على النبي صلى الله عليه وسلم أو على عباد، إن الله ملائكته يصلون على النبي الذين منه صلوا عليه وسلموا تسليموا. عندنا برضو في دعاء الاسترجاع إن في القرآن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة، إذا الله بيصلي على عباده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إيه المعنى؟ طيب احدها انه غير بينهما، ان الله غير بينهما في قوله عليهم صلاه من ربهم ورحمه، فبين ان الصلاه غير الرحمه في مغايره. الثاني ان سؤال الرحمه شرع لكل مسلم، والصلاه تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحق له ولآله. سؤال الرحمه لكل مسلم، كل مسلم تقول ربنا يرحمه ويرحمه، يعني رحمه للجميع. اما الصلاه تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحق له ولآله. ولهذا منع كثير من العلماء الصلاة على معين غيره، ولم يمنع أحد من الترحم على معين. طبعا دي هنكتب يعني دي مسألة هنشرحها برضو، هل يجوز الصلاة على معين؟ لا، ليه آخر حاجة قلناها في السؤال. فابن القيم بيقول كثير من العلماء منعوا الصلاة على معين، فاش يقول اللهم صل على ليلى، اللهم صل على سعاد، اللهم صل على أحمد، اللهم صل على حسين، منعوها كثير من العلماء، بس دي مسألة عايزة تفصيل. أحد منهم. الحاجة الثالثة، الوجه الثالث الأبطل بكلام ابن كثير، قال إن الرحمة عامة، أن الرحمة عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. ده كلام ابن القيم. ابن جرير الطبري يرى أن الصلاة في كلام العرب من غير الله إنما هو الدعاء. أسأل من غير الله هي الدعاء، الصلاة من غير الله، لما تقول كلمة الصلاة في اللغة في كلام العرب تعني إيه؟ الدعاء من غير الله. أما لما تيجي الصلاة من الله سبحانه وتعالى فلها معنى آخر كما ذكر أهل العلم، والله أراه يعني صحيحا، إن الصلاة من الله سبحانه وتعالى على عباده أو على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، فقد صلى عليه وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أمر عباده أن يصلون عليه فقالوا يا الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ثناء عليه في الملأ الأعلى. طب الصلاة من الله على عباده ثناء أيضا في الملأ الأعلى، ولكن ثناء دون الثناء، ثناء دون ثناء. أكيد الثناء من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم غير لما يثني على أحد أفراد العباد يعني، لكن هو ثناء. الصلاة من الله هي ثناء، والصلاة من الملائكة دعاء أو استغفار. الصلاة من الله سبحانه وتعالى ثناء، وطبعا يعني حتى في الدنيا ممكن أثني على طالبة، وممكن أثني على معلمة، وممكن أثني على شيخ، وممكن أثني على عالم، أكيد الثناء مختلف، وهو كله في الآخر تحت إيه؟ تحت كلمة ثناء. يعني هو مدحت شخص أو ذكرت محاسنه، لكن هل المدح وذكر المحاسن على وتيرة واحدة أو على درجة واحدة؟ لا. وكذلك صلاة الله سبحانه وتعالى على عباده غير صلاتي على نبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ طيب المسألة يعني هل يجوز الصلاة مع غير الأنبياء؟ ينفع نصلي؟ لأن ابن القيم يقول ومنعه كثير من الناس. مسألة فيها نزاع من أهل العلم ابتداء. قبل ما أذكر النزاع، في جزء في المسألة مجتمع عليه وفي جزء مختلف فيه. أجمع العلماء، اكتبي الأول مسألة، هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ الإجابة، أجمع العلماء على جواز الصلاة على غير الأنبياء على سبيل التبعية، على سبيل التبعية. ده حديث أبي حميد الساعدي، طبعا هو في الصحيح البخاري ومسلم، وفيه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على محمد، على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم، البخاري 3369 ومسلم 407. طيب يبقى أنا عندي أول جزء في المسألة متفق عليه، ألا هو جواز الصلاة على غير الأنبياء بالتبعية، ما تتقاش مطلقة كما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. والصلاة هنا جت على الأزواج وعلى الذرية، والحديث والتشهد اللي انت بتقوليه الموضوع صيغة من صيغة التشهد، في صيغة أخرى اللي هي المعروفة أو اللي احنا كلنا بنقولها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقيل في الآل أقوال كثيرة جدا، بعض أهل العلم رجحوا منها كأتباعه، لقول الله تعالى في شأن آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآيات. آل فرعون هنا مين؟ أتباع. فكثير من العلماء أو بعض فرق أهل العلم قال وأنت في التشهد تقول يا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، يبقى الآل هنا إيه؟ الأتباع. فكل من اتبع النبي واتبع هداه واقتفى أثره فهو من الآل، وبالتالي وأنا بصلي وأجلس في التشهد أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أستشعر إن أنا بصلي على كل آل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل من اتبع، كل محسن، وأنا فيهم إذا كنت أنا متبع. وكأنك الصلاة عائدة عليك، وده قول جيد يعني أنا أميل إليه من الأقوال الكثيرة. فده دي الجواز الصلاة على إيه؟ إجماع. يبقى أجمع العلماء الجواز الصلاة على شخص معين بالتبعين. طيب النزاع بقى، وتنازع العلماء في الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. فذهب الأكثرون إلى الكراهة، والكراهة هنا كراهة التنزيه مش تحريم. هقول لك ليه، اكتب قوسين كده كراهة التنزيه. قالوا هذا النوع مأخوذ من التوقيف واستعمال السلف، من التوقيف واستعمال السلف، واحنا هنا في التدبر فاكرين واستعمال السلف، مسألة الاستعمال، الاستعمال الذهني واللي ان انا اتكلم بشيء من اللي من الحياه وان الامور والعرف من ادله الشرع. فقال ماخوذ من التوقيف واستعمال السلف، ولم ينقل استعملهم ذلك. ما حدش نقل لنا ان كان حد من السلف بيقعد مع حد يقول له اللهم صل على فلان واللهم صل على فلان استقلالا، لكن ممكن بالتبعيه كما جاء في التشهد. فدي اول حاجه، قالوا هذا النوع ماخوذ من التوقيف واستعمال السلف، ولم ينقل استعمالهم ذلك. ما حدش نقل لنا الكلام ده، بل خصوا به الأنبياء. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيره. وقال آخرون يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة عليهم استقلال. في فرق من أهل العلم لا يستهان بهم، معهم أدلة قوية جدا على جواز أن أنا أصلي على إنسان استقلالا من غير الأنبياء. يعني أقول اللهم صلي على ليلى، اللهم صلي على فلان، اللهم صلي على محسن، اللهم صلي كده بالاسم، أجازوا هذا استقلالا مش بالتبعية. إيه حجتهم؟ أول حجة لهم وهي حجة قوية قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وأيضا في البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فآتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وده مذهب أحمد والجماعة، حديث رواه البخاري 1497 ومسلم 1078. خلي بالك قوله، فهنا في الحديث بين ايه؟ انه عبد الله اللي هو ابن لابوه ابي اوفى كان بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما حد كان بيجيله بصدقه بيصلي عليه، يعني حد بيجيله صدقه يقول اللهم صل على فلان، يعني اللي اعطاه الصدقه. فبيحكي بيقول في يوم من الايام ابويا وداله الصدقه بتاعته، اداله الصدقه قال له دي فلوس الزكاه بتاعتي كده، فقال اللهم صل على ال ابي اوفى. فده مذهب الامام احمد وجماعه كثيره. ليه؟ لانه قال له اللهم صل على ال ابي اوفى، وفي الحديث بين انه كان لما بيجي له حد يقول اللهم صل على فلان، يعني اقصد ما تقدرش يقول لها خاصيه لابي اوفى، ما تقدرش يقول لها خاصيه لابي اوفى، لانها لو ذكر لوحده كان يقول او يذهب بعض انها من خصائص او حاجه عملها كده خاصه بيه، لا، لانه كان بين في الحديث ان كل ما كان حد بيجيب له الصدقه كان بيقول كده. نشوف الكلام، اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان، فكان ما حد بيجيب له الصدقه كان بيصلي عليه استقلالا مش تبعي، فهماني؟ يعني مش تبع ال فلان كذا. وكلمه الآل تقال للرجل العظيم، كلمة الآل تقال للرجل العظيم أيضا، يعني بأتباع كلمة الآل لها معاني كثيرة. حضرت السفرانية أنا شرحت الكلام ده كله. كلمة الآل لها معاني كثيرة، منها أنه الرجل العظيم أو ذا القدر الجليل يقال له آل فلان. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، ما قصدش أهله، قصد أبي أوفى نفسه. فكلمة الآل تطلق على الرجل العظيم، يعني ممكن الرجل العظيم يجيب لي حاجة اديها لي، أو ما أقول اللهم صل على آل فلان، أو واحد داخل علي يقول أهلا آلي كذا، لا أهلا أنا صالح، أهلا أنا مش بقصد الأهل، أقصد إيه تعظيم لهذا الشخص. كما جاء في قصة أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوتي مزمارا من مزامير داود، من مزامير آل داود. لما سمع صوت أبي موسى الأشعري في تلاوة القرآن أحس أن صوته جميل جدا، فمدحه وأثنى عليه وشبهه بنبي الله داود، فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. آل داود هنا مقصود بمين؟ داود عليه السلام، لأنه الآن هنا مش مقصودين تماما، اللي كان صوته حسن واللي كانت جبال بتأوب معه كما جاء في القرآن من داود عليه السلام. يبقى اللهم صلي على أبي آل أبي أوفى دل هذا المعنى على أنه جواز الصلاة استقلالا على شخص من غير إيه؟ من غير ما يبقى داخل في التبعية. يعني اللي راجح عندي والله أعلم أنه الأولى أن احنا نتركها كما قال جماهير العلماء، لأنه السلف ما استعملهاش حفاظا على حق الأنبياء، وهي دي كانت كرامة للأنبياء صلوات الله عليهم وحق لهم، فيعني لا نشاركوا فيه. وربما كان الصلاة بمعنى الدعاء، نواجهه بعض الناس أن الصلاة معنى الدعاء، ندعو للمسلمين ندعو ده، لكن لا نصلي على أحد بعينه يعني اتباع للسلف ومنهج السلف. وإحنا قلنا العرف من الأدلة الشرعية اللي بنسير عليها الله تعالى. بركات الذكر بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، للذكر طبعا بركات كثيرة جدا دنيوية ودينية. التبرك بالذكر نفع دنيوي، خلي بالك الذكر ليه نفع عظيم جدا، نفع دنيوي ونفع ديني. الناس اللي هي يعني لسانها معطل عن ذكر الله، ويعني أقول إيه بخلان على نفسها بقى مش على الآخرين، بأنها تجمع حسنات واللسان بيقعد بس ساعات معطل، ويوم ما ينطق ينطق بالباطل. الحياة محزن يعني مؤسف، فياريت إن احنا نهتم بالكلام ده. موضوع بسيط جدا بيقوله المبتدئات، بس للأسف وقت لها نفسه قطع باعا في العلم، وأنت مقصرة في كسر ذكر الله. يعني الله أثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في القرآن، وبين فضل هؤلاء وعظم أجرهم العظيم، وبين فضل الذكر. والمسألة بسيطة جدا بالحقيقة من الكلام فيها المبتدئات، لكن هو الكلام والتنظير أصبح كثيرا جدا والعمل قليل. لكن تجد نفسك تكوني معلمة الذكر معطل فترات كثيرة جدا عن 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 يعني عن اللسان معطل عن الذكر فترات طويلة. ليه اللسان معطل ليه؟ أنا ماشية وراكبة العربية وفي الشارع وطلعة ونازلة ورايحة وجاية، أستهلك الطاقة اللي عندي دي بدل ما أقعد أستهلكها في الخناقات والمشاكل والكلام، أطلعها في الذكر، خاصة في الوقت اللي أنا لا أعرف أقرأ فيها كتاب ولا أي حاجة، ماشية في راكبة مواصلات في أي حتة. المهم نتبرك بالذكر، عندي ليه نفع دنيوي ونفع ديني. طبعا بالنسبة للمنافع الدنيوية في ذكر الله اطمئنان القلب، ودي أكتر حاجة عاملة مشكلة للمسلمين. القلوب في حالة من الاضطراب وعدم السكينة وعدم الطمأنينة، وبيطلع عليها في حزن وهم ونكد. ايه السبب؟ متنكدة ومتضايقة وخلقها ضيق، وتمسك الورقة كده تبقى فيها معلومة قوية جدا، بس بقت صفحة تقوم رميها مش قادرة حتى تظهر، صح كده؟ يعني الناس وصلت لمرحلة دي ديها صفحة بس كده فيها حاجة بيها تمر فيها، حتى لو حاجة مهمة دينية أو دنيوية. طب دي حاجة طبية خدي قريق ترمي كده، في زهق، في نوع من الزهق وضيق في الصدر وعدم الشراح وعدم الطمأنينة. إيه السبب؟ قل الذكر الله سبب رئيس. شوف أنا بقولك حاجة بتاعت مبتدئات، بس والله مقصرين فيها أعلى ناس في العلم، ده تقصير سيء جدا صراحة. وتفضلي مع هذا الحال إن قل الذكر الله بتعمل صهاد في القلب، وبتعمل نوع من ال مش يعني انغلاق القلب مغلق، وبالتالي ما بينتفعش بالمواعظ حتى. وده من سبب برضو من الاسباب ان احنا بنسمع كتير وبنحضر كتير وما بننتفعش. قل ذكر الله خلي القلب فيه انغلاق وفيه صواد، لا تنتفع بالمواعظ. فانتبه يا رجاء يعني على حته كسره ذكر الله. طمأنينة القلب وزوال الخوف، قال تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللي خايفه والان على المستقبل وخايفه من الماضي وخايفه من اللي جاي وعايشه في حياه وعايشه في اضطراب. طب والله اكثر بذكر الله هتلاقي كل المشاكل اللي انت بتفكري فيها دي ربك انزل عليك سكينه. ممكن ما تتحملش بس في سكينه وفي رضا وفي حاله من الهدوء النفسي اللي بيفتقده كثير من المسلمين. الذكر يعطي قوه للذاكر حتى انه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. يعني اللي عنده بيذكر ربنا كتير ده قوه في البدن. ناس بتشكي مش عارفه تنظف البيت لوحدها ومش عارفه تروح ومش عارفه تيجي وتعبانه وهلكانه. طب كثير ذكر الله يجي لك قوه في بدنك حتى لو كنت تعبانه مريضه ربي بيديك قوه. شوفي قال تعالى حكاية عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. شوفي ويزدكم قوة إلى قوتكم يعني أصلا كانوا أقوياء. الله سبحانه وتعالى هيتوب عليهم ثم توب إليه بعد التوبة يرسل السماء عليكم مدرارا. توب إلى الله وارجعي هيرسل السماء مدرار وبعد ويزدكم قوة إلى قوتكم. طيب قال تعالى حكاية عن هود. كلمة حكاية هنا اعترض عليه بعض أهل العلم. اكتبي كده قال تعالى حكاية عن هود. تجدي في بعض كتب السلف كلمة حكاية عن كذا. قال تعالى حكاية عن هود. قال تعالى حكاية عن إبليس عن فرعون. تجدي كثير من المفسرين يذكر هذه الكلمة. هل الكلمة دي منضبطة بضوابط الشرع فيجوز نطلقها وإحنا نتكلم أم هي خطأ عقدي ينبغي أن احنا يعني نتوقف فيه؟ نشوف. اعترض بعض أهل العلم على كلمة فلان يعني تقول ايه حكى فلان. اعترضوا وجه الاعتراض ايه؟ وجه الاعتراض انهم قالوا انه لما اقول حكاية عن انا وافقت مذهب الأشاعرة في ايه؟
مش كلام ربنا.
نعم؟
هيقولوا مش كلام ربنا.
هو الأشاعرة بيقولوا مش كلام ربنا؟ ما الأشاعرة بينفوا الكلام خالص يا أم هاجر؟ ينفع الكلام ده؟
مش عارف انا بقول يعني الكلمة معناها كده.
ما هو هيقولوا ازاي معناها كده؟ ما هو اصلا منهج الأشاعرة هما بيثبتوا سبع حاجات منهم الكلام. يعني هما بيثبتوا سبع صفات لله وبينفوا الصفات جميعا منها الكلام. اتفضلي. لا انا يا حبيبتي افهمي السؤال. انا بقول كلمة حكاية هل يجوز ان انا اقول قال تعالى حكاية عن فلان ومش حكاية عن رب العالمين وبيولاتي بيقول قوله ويا قوم استغفروا ربكم ده كلام هود. بتقولي على الأشاعرة. بالظبط كده. هي دي الخطأ اللي هم يعتبروه. قال لك انه لو انت قلت حكاية عن فرعون او حكاية عن كذا ده قول الأشاعرة انه انتوا طبعا مفروض درستوا معايا وفاهمين ان الأشاعرة عنده مشكلة في انهم يثبتوا الكلام لكن بالمعنى. لا يثبتون كلام الله بالمفهوم عند السلف انه هو تكلم كلاما حقيقيا بصوت وحروف كما درست اجمع اهل العلم على هذا من اهل السنه والجماعه. امال بيقولوا ايه؟ بيقولوا الله سبحانه وتعالى يتكلم بالمعنى كلام عنده بالمعنى. اذا اراد ان اذا وجدتيه في عبر عنه كلام الله بمعنى في نفسه لو كان يعني عبر عنه بانجيل فيبقى بالسريانيه وتوراه بالعبرانيه والقران يبقى باللغه العربيه بيعبر لكن ما فيش كلام. هم لا يثبتوا صفه الكلام كاهل السنه والجماعه. يعني حتى ما هم يثبتوا السبع صفات الصفه السبعه دي اللي هي الكلام ما بيثبتوهاش على الاطلاق لكن بيقولوا الكلام ايه بالمعنى. ولذلك اعترض بعض اهل العلم على لفظ حكايه عن الله واعترض على الحديث القدسي يكون بمعنى عن الله. لكن في ردود. أنا لما أقول حكاية عن كذا الله قال جل ذكره حكاية عن هود لأن هذه اللفظة استعملها الطبري واستعملها ابن كثير واستعملها أكابر العلماء واستعملها متأخرين الشنقيطي فاللفظة مستعملة من أهل العلم لا يرون فيها شيء. لأن هنا بقول حكاية الله سبحانه وتعالى بيقول هود يقول لعباده هود قال لقومه إيه لكن لا نقصد حكاية عن الله أن احنا بنأول الكلام وأن احنا بنثبت الكلام بالمعنى. هم خافوا أنه يبقى المسألة فيها لبس عند البعض. فلو انا قاعده في وسط ناس يعني عوام ما يعرفوش حاجه او متلبسين منهج الأشاعرة او درسوا دراساتهم في الازهر كتير ممكن يعني اتجنب هذه الكلمه حتى لا يظن بها هذا. اما لو علمك واضح وصحيح منهجك واضح ومعروف ما فيش اي اشكال خالص لان كما قلت ائمه التفسير استعملوا اللفظه لكن بعض المتاخرين من طلبه العلم او المشايخ اعترضوا عليها. انا بس برد على الاعتراض بانه جائز ما فيش اي اشكاليه ان انا لا اذكر ان كلام الله بالمعنى. احنا عارفين كلام الله تكلم به على الحقيقه بصوت وحروف وما فيش اي مشكله عندنا فيها. طيب اكمل. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة عليا، فاكرين أن يسبحها كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33 ويحمل 33 ويكبر 34 تسبيحات اللي انت تطيعها بعد الصلاة. لما سألته قالت له عايزة خادم، وكانت تشكي من عمل البيت، فأرشدها إلى تسبيح 33 قبل وانت رايحة لتقديم مضاجعك متزابي الفراش والتحميل جميل. فخير لكم من خادم، يعني قال لهم أحسن من الخادم قولي التسبيحات دي. هتقولي طب ما أنا بقول التسبيحات دي بقول مكسرة برضو، يعني ما فيش حاجة، بعمل السنة دي بقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 34 وأنا بقوم مكسرة. والله صدق الله وصدق رسوله وكذبنا نحن، أنت قلت التسبيحات ولا قلبك غافل الله، لا تعي ولا كلمة من اللي أنت قلتيها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان كده بس وبسبسة الحمد لله الحمد لله في ثانية قلت التسبيحات. لا ما أكيد النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدش التسبيح بهذا الوجه بهذه الطريقة، اللي هو ممكن يكون لك قوة في بدنك، قوة في بدنك يعني أنا بسبح وبستشعر معنى التسبيح، وبحمل وبستشعر معنى الحمد، وبكبر معنى بستشعر معنى التكبير عشان أصل إلى النتيجة. أما كده اللسان لا يأتي بخير كلام اللسان. من منافع الاستغفار أيضا أنه جاء في قوله تعالى في سورة نوح فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوفي بقى كم حاجة أعديها في الآية. كل ده من بركات الذكر أيضا، الرقى باسم الله تعالى دي بركة، إن أنت ترقي نفسك بالأذكار الشرعية المعروفة بعظتين وكل الله أحد سورة البقرة عشان تدفع الشياطين من البيت ولا وتمنع عنك السحر، حماية من السحر، ما استناش لما تسحر وبعدين أقول إيه اجري على الحل، لا أنا عندي حل من الأول، بحصن نفسي بإن أنا أتلو سورة البقرة أو أشغلها في البيت لو أنا مش قادر أقرأها كلها، فتبقى تطرد الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يقرب الشيطان 3 ليالي. يبقى أنا بحفظ بيتي من الشياطين المضرة بي 3 أيام. ده من بركات الذكر. من بركات الذكر لما تقولي الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في أذكار الصباح. هذا الذكر إلا مش عندك في الملزمة، يعني أنا بس تذكرت دلوقتي، هذا الذكر حفظه لك من الشيطان. فلما تلاقي نفسك في نزغ بينك وبين أختك ونزغ بينك وبين زوجك وفي مشاكل وفي تمطيط، اعرف إنك ما قلتيش الذكر صح. أي بقى مشكلة تحصل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حرزة من الشيطان في يومه هذا، خلاص انتهى الموضوع. هقولها 100 مرة الصبح، حرز لي من الشيطان في اليوم كله. أنا حصل لي حاجة شغل شياطين، يبقى أنا ما حصلتش الحرز كما يجب وما انتفعتش بالدعاء كما يجب. والله المسألة خطيرة ومهمة جدا، وإلى الآن معلمات ولا أزكي نفسي مش عارفين نوصل لمعنى الذكر المرجو، وكلنا بنضحك على أنفسنا بنقول في الظاهر، لكن معنى الذكر اللي يخليني أتصل بالله والله لغاية اللحظة دي إحنا ما حققناه، وأنا أعلم هذا جيد. تحقيق الذكر كما يحب الله عشان أصل إن القلب والروح متصلة بالله، فتبعد عن عالم السفلي بهمه وغمه ومشاكله وقرفه، عشان تبعدي عن هذا العالم السفلي. العالم السفلي ده يستقيم في الجسد، لكن الروح لا تستقيم إلا في أعلى. فأنا وأنا على الأرض مستقيمة مع أمور الأرض، أكل وشرب وطين، لأن أنا مخلوقة من طين، لكن الروح من أمر الله، فلا تستقيم بالطين، عمرها ما تستقيم بالطين. الطين ده تستقيم به فين؟ الجسد اللي هو خلق من طين، فيستقيم بالطين حاجات اللي طالعة من الأرض، الأكل والشرب وهو. لكن الروح اللي هي من أمر الله لا تستقيم بالطين أبدا، ولا تستقيم بالأكل والشرب ولا المتع، دي أمور لا ينفع. أمال تستقيم بإيه؟ تستقيم باتصال ببارئها اللي خلقها، اللي هو أمر الروح من عند الله لا أحد يعرفها سر. فعشان أنا الروح تستقيم وتنعم وتسعد في حياة هنيئة في الدنيا في الآخرة، حقق ذكر الله على الوجه المرجو، على الوجه المطلوب، سواء في تلاوة القرآن أو سواء في الأذكار. طبعا تنزل السكينة، نافع دنيوي أيضا في الذكر الله، تنزل سكون السكينة وغشيان الرحمة وحفو الملائكة. وأعظم البركات كلها على الإطلاق في كل ذكرناه أن الله يذكرك، فاذكروني أذكركم. وطبعا احاديث كل اللي انا قلتها كل واحده مدينها حديث، انا مش هطيل عليكم عليكم معلومات بقى تستخرجوا الاحاديث واكيد عارفينها، يعني نزول السكينه وغشيان الرحمه وحفو الملائكه، كل دي كل واحده من دي فيها احاديث كثيره جدا، انت تطلعيها كواحده معلمه وتبقي عارفه ازاي تستفيدي منها وتشرحيها للطلبات اللي هم ما يعرفوهاش عشان يستفيد. في اي اشكال في اتفضل.
يعني
كيفية الذكر الصحيح اللي يخليك على الاتصال بالله، انه عقلي ما يشردش وانا بذكر ربنا، اجاهد. الجهاد ده مأجور عليه لانه جهاد عظيم جدا وصعب تحقيقه، وانا بقول لك صعب مش سهل. سهل جدا انا صليت 100 ركعة، بس صعب جدا انا اركز في ركعة. سهل جدا انا اقول 1000 تسبيحة، لكن صعب جدا ان انا اركز في تسبيح. سهل جدا ان انا اختم القران كله، لكن منتهى الصعوبه ان انا اتدبر القران بالشرح اللي بتاخديه معايا في التدبر. امور عاليه، ما انا بتكلم معلمات، انا مش هقول الكلام ده الناس تحت، انا بتكلم معلمات. المفروض ان احنا نرتقي بقى، مش هنفضل تحت زي اللي انا بدرس لها. هي عماله تقول بس سبحان الله وانا زيها، ما ينفعش. ده حتى شكلنا يعني امام الله وحش يعني، وامام نفسك ما ينفعش. افضل انا زي الطالبه، ما ينفعش، لازم تعلي عليها، ما ينفعش. ده والله خسارة مبين وخزي وسوءه وعوره ان انا بعمله زي الطالبات، ما ينفعش. انا جهلي نفسك بالجهاد والذين جادوا فينا لا نهدي لهم سبلنا، والله ربك امرك بالجهاد وعدك بالهدايه، فانت ماموره بالجهاد، اما الهدايه فهي مضمونه لانه لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده، ما فيش اخلاف للوعد. اما لما انا ما بهتديش ليه؟ ما جهدت الصح، الجهاد مدخول، انا قلتها مرارا، جهادي مدخول، لو جهدت الصح هوصل، جهادي مدخول. لابد نتهم انفسنا، محتاجين اتهم نفسي شويه. انا اتهم نفسي اقول لا والله انا جهادي مدخول، وانا بجاهد ان انا اذكر الله، بجاهد ان انا اصلي، الجهاد مدخول غير حقيقي. خلاص احنا في حته طمانينه من جوه ان احنا كويسين، وان احنا بنعمل اعمال كويسه وبنذكر ربنا وبنصلي وزي الفل، ومنتقباته كمان معلماته بندرس، ده فل قوي. هنروح فين بعد كده؟ ده حتى النطاق ولا حاجه، شغل شياطين، شغل شياطين، عمال بيتنطط. ف الذكر محتاج له حضور قلب حتى ننتفع به. اي ذكر عايز انت تنتفع به لابد يكون في حضور قلب. اكتر مشاكل عامله لاكتر حاجه، والله انا اقول لك فايده واسال الله ينفعني بيها وبيكم، انا لا ازكي نفسي خالص، انا ناقله يعني الاقوال العلماء مش اكتر. اكتر فايده بتوصل لك في ذكر الله سبحانه وتعالى اللي انا قلتها دي، بتفصلك عن العالم السفلي، بتفصلك عن عالم الدنيا، بتفصلك عن البشر اللي هم كلهم شر الا ما رحم الله، لا ياتي منه خير، والله لا ياتي منه خير، خاصه في الزمان ده كلما تجد حد يجد منه خير ابدا. الشر جاي لك من كل ناحيه، مش عارف، يمكن انا عشان انا تعبانه من كم المؤامرات اللي حواليا، فشر من كل ناحيه، شر من كل ناحيه. فانا نفسي وجهدت فعلا يعني، بستعين بربي. فشر بيجي لك منه، شر تتعاملي مع الملتزمين، شر تتعاملي مع غير الملتزمات، شر الواحد مش عارف يروح فين. فافضل شيء يعني فعلا الانسان يجده عشان يخلص من هذا الامور ان ينفصل عن هذا العالم. مش هتقدري تنفصلي بالجسد، اصل هتنفصلي هتعملي تقفلي على نفسك اوضه، هتفضلي برضو مشغول حتى لو قفلتي على نفسك اوضه. الحل انك تفصلي روحك عن العالم الارضي، انشغل بالله حق على وجه الحقيقه، فنحصل الثمرات اللي جت في كتاب السنه من ذكر الله. لما الله سبحانه وتعالى يقول قلت استغفر ربك وانها كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. الجوائز دي هتيجي كده لاي حد؟ طب هتقول لهم بنستغفر، ماسكين السبحه بيستغفروا، الصوفيه بيستغفروا الاف مره، امال الجوائز اللي في القران والسنه ما بتجيش ليه؟ بعدين يدخل الشك على القلب يقول لك الله ما انا استغفرت ما جريش كده، لا اموال ولا بنين ولا انهار ولا حاجه، لا طب انا استغفرت وانا بذكر الله تطمئن القلوب وبذكر الله طول اليوم ما فيش اطمئنان للقلب. نتهم بعد كده الشرع، وإن الشرع فيه خلل، والخلل من أنفسنا، شرع الله كامل لأنه عند من له الكمال في الجمال والصفات والأسماء وفي كل شيء، فشرع الله كامل ما فيهوش نقص، إحنا اللي فينا نقص، إحنا فينا نقص. أنا محتاج إن أنا أحقق الذكر صح وأحضر قلبي وأستعين بالله بجهاد النفس مرة بعد مرة وكرة بعد ما كرة حتى أصل بجهاد النفس، إن شاء الله ربنا يوصل لك لأنه وعدك بالهداية. يبقى يبقى الجهاد، يبقى الجهاد، الجهاد فيه خلل، نجاهد إن شاء الله ربنا يوصلنا حتى ننفصل عن هذا العالم، عالم الأشرار وعالم الشرور وعالم المنافسة وعالم الهم والغم والنكد والكمد وعالم كل سوء. فأنت أنقي بنفسك، خرجي روحك من هذا العالم عشان تعرف تعيشي، ومش تعرف تعيشي كده عشان تعرف نكمل مشوارنا للآخر. يعني المبحث الثاني في صفحة 42 كيفية التبرك بالقرآن. قلنا للقرآن منافع دينية ودنيوية لا تخفى، طبعا جاءت آيات كثيرة تدل على هذا. قال جل ذكره إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تجارة لن تبور، الله سبحانه اللي أقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلون كتاب الله، أول حاجة إن الذين يتلون كتاب الله، كتاب الله اتلو كتاب الله واركز واتدبر تجاره لن تبور. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابي. وقال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشره امثالها. ولا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. فالتبرك بالقران عظيم جدا، لكن التبرك كما قلت ليس بان انا اعلقه على الحائط في لوحه ولا طابلو ولا احط مصحف في السياره ولا كل الامور اللي هي شغل البدع وشغل الحاجات اللي هي ورثناها كده ابا عن جدا بدون اي معنى وبدون اي مغزى وبدون اي فائده على الاطلاق. لا يمكن اتبرك بالقران ان انا احطه لما يبقى عليه التراب في العربيه بتاعتي ولا السياره بتاعتي ولا على الحيط ولا علقه، كل اللي ولا يجيب لك اي حاجه في اي حاجه، كلها خرافات. تبرك بالقران بالفعل، بالفعل تبرك بالقران بحسن تلاوته بحسن تدبره بالعمل به الى اخره من انواع الامور تبرك بها بالقران. البركه الاخرويه تحصل بتلاوه القران، تنزل السكينه والرحمه والملائكه ايضا تحصل يعني وانت في الدنيا. ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله الا ويتدرسون بينهم الا نزلت عليهم السكينه وحفته الملائكه وذكرهم الله سبحانه وتعالى وغشيتهم الرحمه حفته الملائكه وذكرهم الله في من عنده. اي قوم يجلسوا في بيت بيوت الله يقرؤون القران ويتدرسون بينهم. خلي بالك بقى عشان ما اعش في البدعه، الناس بتاخد الحديث ده وتطلع منه بدعه للصبح. منها نجلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينه. خلي بالك من نص الحديث والالفاظ، هم ما بيعملوش اعتبار الالفاظ، بيقول لك اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتدرسون القران فيجيبوا منها بدعه ختم القران. يقول لك احنا قاعدين اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وكل واحد بيقرا جزء في نص الصفحه ونختم القران، ايه المشكله؟ يعمل لك البدعه دي. البدعه الثانيه تخلص دراسه القران وكل واحده تقول يعني كل واحده تقول حاجه والواحده تقول كده ونبقى برضو قرينا الربع اللي بنقراه والحزب اللي نقراش ختمه. يعني دي مثلا دي تقرا سوره واللي وراها سوره واللي وراها سوره واللي وراها سوره كده تلف دايره كده وتعملها وكده يبقى احنا خلصنا العدد الصور دي غير الختمه ايضا من البدع. الكلام مش يتدارسونه، كلام واضح دراسه، يعني قاعدين بنجتمع في بيت من بيوت الله في مسجد وبعدين واحده ماسكه القران وبتدي تجويد ده دراسه، بتفصل دي دراسه، الثانيه بتقول حاجه دراسه، بنتدبر دي المعنى في دراسه، يعني بناخد علم علوم القران من التجويد ومن المعاني ومن التدبر وكل ما يتحط تحت علوم القران ومن التفسير، كل شيء داخل يخدم كتاب الله يتحط تحت علوم القران. لكن لان انا كل واحد يقرا في سوره ولا كل واحدة تاخد جزء ولا كل الكلام ده بأنزل الله به من سلطان طبعا. طب لو حصل كده واستعملنا يعني هذا الحديث وعملنا بهذا الحديث انه قعدنا في مكان وقرأنا القرآن بالأداب الشرعية وعسلنا كده، إيه اللي هيحصل؟ هتنزل السكينة وتغشاهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عن الملائكة السكينة اهو ادي نفع دنيوي. وبعدين وغشاتهم الرحمة، الرحمة تنزل عليك رحمة، يعني كل خير يأتي من الرحمات من الله سبحانه وتعالى وكل شر بيجي لك من منع الرحمة. لو ربنا رحمك حاجات كتير قوي عندك هتروح ومشاكل كتير جدا عندك هتحل، ولو ما تحلتش لما كل تنزل السكينة. يبقى نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة كل دي نعم، والأعظم منها وذكرهم الله في من عندهم. أعظم كل ده من غشيان من نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، الأعظم من كل هذا إن الله يذكرك في الملأ الأعلى واحنا نذكر الله يعني جل وعلا. بس المجلس يكون لله وما فيهوش اي حاجه، واحيانا الواحد بيبقى حاسس في مجالس معينه الملائكه بتحفها حقيقه، يعني حقيقه الواحد بيبقى حاسسها احيانا، وفي احيانا مجلس لا بحس بقى الحضور وبحسب اللي بيتكلم وحسب، لكن في حقيقه في مجالس الواحد بيحس انها لا حفتها الملائكه في التدبر في الشهد مش كده؟ اه انا حسيتها اه لا ده اجمعه في التدبر فعلا في المهندسين الدرس كان غريب سبحان الله. يعني احيانا كده بتبقى حاسه الملائكه حافه المكان، لان وانا بتكلم بحس ان في حاجات بتيجي مش بتا... انا مش ما خطرتش على بالي على مدار عمري كله، ساعات احيانا مش كل وقت لكن اهو ساعات بتيجي حاجه كده. فالشاهد انه في دروس بتبقى كده وفي دروس الواحد بيخرج منها زي ما دخل ولا انا كاني عملت اي حاجه في اي حاجه. فاسال الله يعني يبارك في اقوالنا واعمالنا. شايفه
الحكم
قاصر
على بيت من بيوت الله يعني
حد قاعده؟ لا خالص، عشان في الغالب ده اسمه دلوقتي بتسالني هل الحكم قاصر، هذا حكم الحديث ده قاصر على بيت بيوت الله. يعني لو نفس الجلسه دي قعدنا دلوقتي في قاعه زي دي وبرده جبنا المصحف وتدبرنا والكلام، هل ناخد نفس الكلام ولا هو خاص ببيت بيوت الله؟ لا، هنا خرج مخرج الغالب، لان غالبا كان العلم والدراسه وكل احوال المسلمين في المساجد، ما كانش عندهم بيوت متجنديه جدا، فكل الاجتماعات وكل الدروس وكل حتى الزواج كل حاجه كانت في المساجد، حتى التخطيط لحاجه معينه كله كان في المساجد، ما كانش عندهم دار يعني حاجه يجلسوا فيها غير المسجد، فهماني؟ لكن الحديث مش قاصر عن المسجد فقط، لا طبعا، اسمه خرج مخرج الغالب، قلناها قبل كده يعني حكايه مخرج الغالب. ومن بركاته الشفاء من امراض القلوب، اعظم سبب لشفاء امراض القلوب، عمالين جود ونصول وندرس وننظر ونجوب عشان نشفي قلوبنا، اعظم شيء يشفى به مرض القلب تلاوه القران. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربك وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. الصدر المريض بأمراض القلوب ما لوش حل غير يقرأ قرآن. ما حدش برضه تيجي تقولي ما أنا بقرأ قرآن وتقول لي وقت بقرأ قرآن وعندي ورد والله ما بسيبوش، بس أنا عندي أمراض قلوب هرجع أقولك ما قرأتيش. عارف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربي؟ ارجع صلي فإنك لم تصلي، أهدي ينطبق علينا في كل أعمال، ارجع اذكري فإنك لم تذكري، وارجع كده بقى. مش عايزه ابتدع يعني، بس اقصد دي احوال، زي ما هو ما صلاش هتلاقي نفسك برضه في الذكر ما فيش، هتلاقي نفسك في القران ما فيش، هتلاقي كلها صور. وبالتالي تقول يا بقرا القران وامراض القلوب موجوده، واحنا ما قراناش القران كما يحب الله ويرضى. افلا يتدبرون القران؟ اين التدبر؟ ما فيش تدبر، يبقى الثمره هتبقى عباره عن انك تاخد اجر طبعا، يعني رب الكريم هيعطيك الاجر، لكن الثمره يعني ضعيفه. ده هو طبعا التبرك بالقران مش كما يظن الناس وكما بينا. المبحث الثالث المشروع من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. الوقت احنا قلنا قبل كده انه التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة معنوية وبركة حسية. البركة المعنوية بيناها اللي هي بركة الرسالة، الرسالة جاء بالشريعة وجاء بالرسالة، دي البركة المعنوية اللي اخرجت الناس من الظلمات الى النور واهتدوا بها، و يعني كان السبب في دخولهم الجنة وبعضهم عن النار، ويعني كل الخير جاء في الشريعة دي البركة المعنوية. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أمة وبعدين البركة بقى مستمرة، يعني هو صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة وأكثر من 1400 سنة توفي، ومع هذا الرسالة بركتها شغالة وتظل إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله. فإذا الطائفة المنصورة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هيفضلوا يوم القيامة، يبقى بركة ولا مش بركة؟ بركة، جاء برسالة يظل أثرها إلى يوم القيامة. من بركة الرسالة أن ملايين البشر انتفعوا بيها، من بركة الرسالة أن ملايين العلماء كتبوا في هذه الرسالة العظيمة والشريعة الجليلة اللي من المحال يكون في شريعة كهذه الشريعة، شريعة الإسلام. شريعة الإسلام عظيمة جدا، العالم كله حاول يحارف الإسلام من 1400 سنة والحرب قائمة دروس على الإسلام، طار بالابتداع وطار بالشهوات وطار بالشبهات وطار، ولا يمكن أبدا أبدا، ويظل الدين قائم قوي مستقيم، يعوج البشر وتنحرف البشر عن الاستقامة، ويظل دين الله قوي قائم، لا أبدا يستطيع أحد أن يطفئ نور هذا الدين. دي بركة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جيب إيه برسالة كلها بركة، لا تنطفئ ولا تزول ولا تحرف ولا تمنع، كل من اهتدى بها ده الله، وكل من تمسك بها اعتصم الله سبحانه وتعالى عصمه، كل من تمسك بشرع الله عصم الله، وكل من اهتدى بالشرع هداه الله. عظيمة، رسالة عظيمة، دي بركة النبي صلى الله عليه وسلم المعنوية، يعني دي البركة ايه المعنوية. طيب تعالى على البركة الحسية، بركة في أفعاله، بركة في أفعاله صلى الله عليه وسلم مما أكرمه الله تعالى به من خوارق العادات التي حصل منها خير كثير ونفع عظيم كما نذكر منها. يعني النوع الثاني بركة في ذاتي وأثاري، أنا عندي البركة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بركة في ذاتي وأثاري، يعني الذات النبوية الذات الشريفة كان فيها بركة، أثاره نفسها اللي كانت بتخرج من ذاتي فيها بركة، اللي بقى من شعر اللبس والعرق وكل حاجة اللي هنبينها كلها مليانة بركة، وكمان أثاره لأفعاله، يبقى عندنا أفعال وعندنا أثار، دي البركة الحسية، البركة المعنوية اللي احنا ذكرناها. الصحابة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته وأثاره كما كان مباركا في أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أكرمه الله به تعالى أنبياء ورسل جميعا. الصحابة الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بيتبركون بذاته وبأثاره الحسية المنفصلة منه في حياته، وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكر عليهم. ثم أنهم رضي الله عنهم تبركوا من ومن بعدهم من سلف هذه الأمة الصالح بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، مما يدل على مشروعية هذا التبرك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بتبركوا في حياته وسح الحتة دي عشان من هنا دخلت البدعة، كان بتبركوا في حياته بأثاره، يشرب ياخدوا مية وراه يجي مع الأدوية الأدلة الأدوية دماغي في الأدوية، يشرب ياخدوا مية من وراء، يتوضى ياخدوا فضل وضوء، يقص شعره ياخدوا فضل شعري، أي حاجة من أثاره الحسية منفصل عنه ياخدوها، أو أثاره حتى لو أي حاجة استعملها، وكان بيتبركوا بيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم على هذا، جميل؟ ما أكرش بقى حد غيره بهذا. يعني الصحابة أنفسهم محدش كان بيتبرك بمثلا بأبو بكر الصديق بميته ولا بشعر ولا بلبس ولا بعبايته ولا حاجة خالص. هنجيب أعلى واحد في الأمة، الصديق أفضل واحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أبدا لا في حديث ضعيف ولا موضوع ولا حاجة خالص إنهم تبركوا بأثار أبو بكر الصديق ولا عمر الفاروق ولا عثمان ولا علي الخلفاء الأربعة ولا أي حد من الصحابة، ولا الصحابة فيما بينهم كانوا يتبركون ببعضهم، ولا التابعين تبركوا بأثار الصحابة. إذا دل الأمر على إيه؟ على مسألة التبرك بالأثار اللي هي المنفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأثار بالجسد أو بأثار النبي خاصة به. يبقى جسده الشريف ده حاجة منقبة ليه؟ كرامة ليه؟ إنه جسده فيه بركة وكلامه فيه بركة وأفعاله فيها بركة، هو مبارك أفضل الخلق وكيف لا، وأفضل الخلق عند الله وأشرفهم عند الله وأعظم منزلة وأتقاهم وأقربهم إليه صلى الله عليه وسلم، يعني إزاي؟ فدي حاجة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما جيش بأخلط المنقبة دي ودي حتى للصحابة، فضلا عن أن أنا أعطيها لمن دون الصحابة من المدروشين ومن المتشيعين ومن هلاقي القوم اللي وقع في الخرافات نسأل الله السلامة. فيبقى أنا مصحصحة كده. يبقى الأثار لا تجوز التبرك بها إلا من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم انه لا يصاحب هذا التبرك من جهه الصحابه ومن بعدهم من السلف الصالح شيء من يعارض او يناقض توحيد الالوهيه او ربوبيه. طيب هذا التبرك اللي كانوا بيتبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده او بشعره او بعرقه كما ياتي، هل ده ينافي اي شيء من توحيد الالوهيه والربوبيه؟ مستحيل. ليه؟ ابتداء لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي قبله كان ياتي بالتوحيد، وهو من حمل جناب التوحيد وبين الامور اللي الشركية حتى اللي فيها ممكن، يعني رجل لما قال له ما شاء الله وشئت يا محمد فورا قال أجعلتني ندا لله، يعني نهره أجعلتني ندا لله، مجرد أنه قال شاء الله وشئت قال شئت ما شاء الله ثم شئت يا محمد، لأن واو العطف تقتضي تشك في الحكم من أفعال يعني أو من أعمال واو العطف، فقال له اللي انت خلتني شريك مع الله كل إن شاء الله ثم شئت، فما فيش أبا، هو اللي جاء عشان يحمي جناب التوحيد وبذل عمره ووقته وجهد وتعب، وكل الرسالة كانت جهد عشان يوحد الله الواحد الأحد، ما أمر أبدا أحد أن يفعل شيء فيه من الصفات الألوهية ولا الربوبية. إذا تبركهم بأثار النبي صلى الله عليه وسلم سواء المية أو الشعر أو اللبس أو أي حاجة، ده لا ينافي توحيد الألوهية ولا الربوبية إطلاقا، ولا هو من الأفعال المذمومة ولا هو من الغلو، كل ده منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يعلمون هذا. لكن كما يقال هنا، فينظر إذن إلى هذا على أنه تكريم وتشريف من الخالق سبحانه وتعالى لصفوة خلقه في بدنه وما ينفصل عنه من آثاره الحسية، حيث وضع تبارك وتعالى في ذلك كل الخير والبركة. ونذكر في هذا طبعا نبحث تبرك الصحابة. أولا نماذج من تبرك الصحابة صلى الله عليه وسلم بالرسول في حياته، ازاي كانوا بيتبركوا في حياته. طبعا جبنا الاثار الصحيحه وذكر هنا الاثار الصحيحه المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبركوا الاول باعضاء جسدي وانفصل عنه، كانوا بيتبركوا بجسده نفسه، مما يدل على بركه اعضاء جسدي الشريف. ما رواته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيدي رجاء بركتها. يبقى كان بيمسح ينفث ويمسح على جسده. قال لما، طب هتقولي ما احنا كلنا بننفذ معوذات وبنمسح على جسدنا، لا، هي الشاهد في الحديث في البركة في الأخيرة، مش انه كان بينفث ويمسح على جسد الحتة الأخيرة فلما مرض ولما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وامسح بيده رجاء بركاته. ده شاهد الحديث ان يد فيها بركه. كانت ممكن هي تنفس وتمسح عليه بمعوذات؟ لا، كانت هي تقرا معوذاته وبعد تخلي تاخد ايده كده تشيلها يمسح على جسده ترجو البركه. اذا يده فيها بركه وكلامه بركه وافعاله بركه وحركاته بركه، هو مبارك من الله. ومما ورد عن تبارك الصحابه رضي الله عنهم بيده الشريفه ما ثبت عن انس بن مالك انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلش في حرف العين كده بتبقى غلطه من الكمبيوتر، يعني يقصد بيها صلى الله عليه وسلم، اذا صلى الغداه جاء خدم المدينه بانيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء الا غمز يده فيها، فربما جاءوه في الغداه البارده فيغمز يده فيها. كل ما كان خدم المدينه كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم بآنية اناء اي حاجه وفيها ميه ويقولوا له بس تحط ايدك في الميه، فحتى في الايام البارده عشان ما يحرجهمش. وده خلق راقي جدا وعالي قوي، ليتنا نتعلمه، ليت الدعاء يتعلموه، ان هو ما يكرهش حد ولا يكسف حد ولا يجرح حد ما استطاع، وعمل الناس على انهم ناس وهو داعي وهو شيخ بس هو برضو محتاجين، يعني ليتنا نتعلم هذا الخلق. فكان حتى ان هو مش قادر يحرجهم فيحط ايده برضو في الميه رغم ان هو تلج وهو بردان، ولكن عشان ما يردهمش او ما يحرجهمش. منتهى الاحساس العالي قوي والراقي قوي قوي قوي، رقي في المشاعر عجيب. وعن ابي جحيفه رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره وقت الوقت في الحر الشديد، يعني نص الوقت الحر، الى البطحاء فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين، في العصر ركعتين، وبين يديه عنزه مش عنزه، عنزه بالفتح مش بالسكون، عشان في اخت في سنه اولى بتسال مره صراحه بتقول لها انتوا ما بتحطوا رجل الكرسي؟ ام تميم بتقول ما تصلوش قدام الكرسي على طول، صلوا قدام رجليه. ما النبي كان يحط العنزه قدام، والعنزه رجليها مفتوحه زي الكرسي، العنزه بس. فطبعا يعني اسمها عنزه، العنزه دي اللي هي العكاز، العصايه اللي لها في الاخر متنيه كده، انا حتى كتبتها لك تحت عشان لما عارفه اللي بيتقال في الدافع جدال معناها تحت عشان عارفه دماغ الاخوات يعني. والله بتقول لما بيصلي قدام العنزة المستهدى ليه؟ بتقول لنا صلي قدام رجل الكرسي مش المفتوح، فده بعض الكلام يعني. المهم فيصلي بين دعزة. قال شعبة وزاد فيها عون عن أبي أن جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رائحة من المسك أطيب رائحة من المسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشاهد أنه بيقول إيه؟ فيمسحون بيه وجههم، يأخذوا يدي النبي صلى الله عليه وسلم كده، المرأة تعدي من وراء الساتر العنزة، يعني إيه؟ العصاية أو الحربة اللي كان بيحطها عشان بيصلي إلى ستر، يبقى أنت بتعوز تحب تعدي وتمر قدام مصلي من وراء السترة. يأخذون ويمسحون بها، يقوم الناس ويأخذون بيده، يأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم ويمسحوا بها وجهه. فمتخيلة الكيفية؟ يعني يأخذ إيده كده ويحطها على وشه كده عشان يمسح له بيها، فيبقى إيده الشريفة مسحت وجه هذا الرجل أو هو إيه؟ طبعا الرجال مش النساء، لأن ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط حتى في البيعة، كذا قالت عائشة، عشان بس ما حدش يحتاج بهذه الأحاديث ولا بأحاديث البيعة إنه صافح امرأة، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم قط امرأة حتى في البيعة، كانوا يبيعون بالكلام، فيش حاجة اسمها اللي كان يصافح النساء، يقول لهم ازاي بيعهم بالكلام مش بالمصافحة. وهنا أيضا الوجوه دي اللي كان بياخدوا ايدهم مين؟ الرجال، هما اللي بياخدوا ايده ويحطوا عليها مش النساء، ان اصلا النساء ما كانش بزحم رجال ولا تجلس مجلس فيه رجال اصلا، عشان يستدلوا مثل هذه الاحاديث على جواز مصافحه النساء او مس النساء او اختلاطهن بالرجال. خلي بالك عشان الحديث دي من الحاجات اللي بتدس في النص كده، شبهات يوقعوكي بيها تبقي انت مصحصحه. وكان الصحابه يحرصون على مس اي موضع من جسده صلى الله عليه وسلم وتقبيله كلما امكن ذلك للتبرك. فعن أسيد بن حضير رجل من الأنصار، طبعا أسيد بن حضير معروف من الأنصار، حد يتذكر قصته اللي هو لما كان يقرأ القرآن وبعدين سمع فرس جالية فخشى أن يحيى فخرجت في نور، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة تنزلت عليك عند تلاوة القرآن. يعني سبحان الله، دول صحابة رسول الله بيتعانوا فيهم، ملائكة تنزل وتحضر وتنور السماء بتلاوة أسيد، يعني صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته، الخاصرة اللي هي الحتة الوسط كده لغاية العظمة دي، بعود. فقال أصبرني، يعني أنا عايز أخد حق يعني. فقال استبر، قال إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، قال إنما أردت هذا يا رسول الله. ما قال له لا، ده انت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمازح ما فبيخبطه بعود كده في جنبه في الخاصره في وسطه كده. فقال له لا، انا عايز اخد حقي من الكلام ده، انا هقف كده بقى واديني حقي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص خد حقك، انا نغزتك بحاجه، نغزني انت كمان. فقال له لا، انت عليك قميص، شيل القميص، انا نغزك على هدوم، انت نغزتني من غير هدوم. فخلع القميص فخده احتضن واراد انه قال له بس انا اردت كده ان انا احضنك امس جسدك يعني، ويا لها من منقبه ونعمه صلى الله عليه وسلم. قال إنما أردت هذا رسول الله. شاهد الحديث إنه أراد أنه جسده يمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، إيه ابتغاء بركة هذا الجسد الشريف. تبركوا بشعره، يبقى تبركوا بجسدي وتبركوا بإيه بقى؟ بشعري. عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. حلاق بيحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فوق كده واقفين فوق، ايه كل ما ينزل منه حتة شعر ياخدوه، كل ما ينزل حتة شعر مش عايزين شعراية واحدة تسقط الا بياخدوها في يدهم. نوى بيعقب على الحديث يقول فيها صبره صلى الله عليه وسلم على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين واجتناب من سأله حاجة او تبريكا بمسي كتنع واجابته من سأله حاجة أو تبريكا بمس يديه وإدخالها في الماء كما ذكروا، وبيان ما كانت الصحابة عليهم من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم وتبريكهم بإدخال يده الكريمة في الآنية وتبريكهم بشعره الكريم وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه. يبقى كانوا يتبركوا بهذا الشعر وإكراما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه شعر واحدة تقع على الأرض، فبرضه ده من تبريك تبرك الصحابة بشعره. كل دي حديث صحيحة مش كان فيها مروية بأسانيد صحيحة، لكن المشكلة الفهم بقى، مش المشكلة في الحديث، الحديث صحيح لكن كيف فهم هذا الحديث؟ اتفهمت طبعا على وجه خاطئ، وجه يعني يوافق هوا المبتدع اللي عايز يعمل نفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ممكن برضو يتبركوا به وجثته بعد ما يموت ويحطوا عليه حاجة إلى آخر الكلام اللي بيحصل. تبركهم بعرقه صلى الله عليه وسلم، تبرك العرق، تبركهم بعرقه النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. يعني أقرها على إنها الحديث باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بايت نام شوية ارتاح شوية في بيت أم سليم، ولما نام على فراشها كانت حتة قديم يعني جلد، فحط دماغه على الفراش بدأ طبعا الجلد بتعرفه بيزود العرق مع الحر، فاستنقى العرق بقى كتير جدا على الجلد، فجابت زي قارورة صغيرة كده فتحتها وبدأت تحط فيها العرق، فيحس انه حد عمال بيخبط جنبه بتاع، فلا ماذا تفعلين؟ قالت يعني عايز اخد ورقتها للصبيان. قال اصبتي. بس في حتة عشان برضو من الشبهات، ام سليم أم حرام، أم سليم خالتي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من محارمهم، عشان الناس تحجولي كانت نايم عند بيت واحدة ويعمل إيه ويجوز أهو الدخول على النساء والنبي كان يعني أم حرام. أم سليم كانت من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم هي سهلة أو رميلة أو مليكة بنت ملحان أو ملحان، الاثنين صح، بنت خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب الأنصاري، وهي أم أنس ابن مالك ام سليمة طبعا ابنها مين؟ انس بن مالك اللي هو كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وام سليمة طبعا معروفه قصتها زوجة ابي طلحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال رايتني دخلت الجنه فاذا انا بالرميساء ام امراه ابي طلحه. فيعني دي من اهل الجنه وعارفين قصتها، كان لها ولد ومات وبعدين تزينت لزوجها ابا طلحه، وبعد ما قضى يعني حقته منها قالت له ان ابنك مات، قصه مشهوره يعني. فام سليمة لها من عقبيه خاله النبي صلى الله عليه وسلم، وام انس بن مالك مشهوره بكنيتها، يعني الاسماء اختلف فيها العلماء اختلفوا في اسمها، لكن هي مشهوره بام سليمة كذا قال الحافظ في الاصابه. ام حرام هي بنت ملحان وهي اخت ايضا ام سليمة. ان عبد البر يقول لم اقف على اسم صحيح لها. ام حرام ابن عبد البر ما فيش حاجه، هي بنت ملحان او ملحان، لكن ما قالش اقف على اسم صحيح لها. الشاهد انه العلماء اتفقوا، قال نووي اتفق العلماء على ان ام حرام كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلوا في كيفيه ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره كانت احدى خالاتي من الرضاعه، وقال اخرون بل كانت خالته لابي او لجدي، لان عبد المطلب كانت امه من بني النجار. فقيل ان هي ام حرام وام سليم، طبعا ام سليم اخت ام حرام، فقالوا هي كانت خاله النبي صلى الله عليه وسلم رضاعه. وقال لا بل خالته، لان خاله الخاله يعني الرجل يحرم عليه خالته وخاله خالته وخاله كده وخاله ابوه وخاله امه وانعلت وخاله الاب وانعلت وخاله الام وانعلت كده يعني. فقالوا كانت من بني النجار، فمعروف اجمع العلماء والامام ان هو ينقل الاجماع على ان ام حرام وام سليم كانتا محارم النبي صلى الله عليه وسلم، ان هما كانوا خالات، عشان محدش يحتاج بهذه الاحاديث في جواز الاختلاط او دخول على النساء او ما اشبه هذا من الضلال. خلاص كده. فده ارجع تاني للحديث ان هما تبركهم بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون كما فعلت ام سليم. تمركم بثياب النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، طبعا معروفة البردة الكساء يلتحف في العرب اللي هو زي العباية دلوقتي حاجة كساء مربع كده. فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي الشملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقال يا رسول الله أكسك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها. فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنع. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. يعني الرجل لما ادوه البردة اهدى النبي صلى الله عليه وسلم بردة كساء غالي وشكله جميل كده ومنسوج وبطنته حلوة جميلة، فالرجل شاف عليه فقال له اكسنيها يا رسول الله دهاني عايز البسها انا. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا شديد الكرم ما قالوش ليه ولا عشان ايه ولا انت مش محتاج ولا جايه، على طول قلعه واداها له. فلام الصحابه قالوا له كده شايف النبي خده ومحتاج ما عندوش، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صابه مرقع. فقال والله انا ما كنتش عايزها يعني مش طمع فيها كحاجه، بس رجوت بركتها او ان انا يكفنوني فيها لما اموت. خلي بالك بقى يكفنوني فيها لما اموت، بس يكفنوا في عبايه النبي صلى الله عليه وسلم مش في الشيخ مش في الصحابي حتى. الصحابه ماتوا كثر وكلهم كان عندهم اكسيه ولا كانوا عريانين ولا ايه، وردش عن صحابي لما مات واحد صحابي تاني خد عباية أبو بكر وقال كفنوني فيها، ولا حد من الصحابة قال ادوني عباية عمر ولا علي ولا عم، ما حصلش. ان الصحابة كانوا بيطلبوا من الأعلى منهم من الصحابة لما يموتوا ياخدوا الأكسية يكفنوا فيها، ما حصلش. لكن دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ولم يفعلها الصحابة. أكبر دليل على عدم الجواز عدم فعل الصحابة لا، أكبر دليل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لم يفعلوها فيما بينهم، ويكفي هذا دليلا لانه الصحابه يعلموا جيدا الدين اخذوه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو علم فيهم احد ان هذا جائز انه يتبرك بشعر حد ولا بعرق حد ولا بجسد ولا بلبسه باي حاجه من الكرب يتبركوا بها النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوا هذا بما بينهم. فان لم يرد ولم ينقل عننا اطلاقا حاجه من دي يبقى ده ممنوع قول واحد وما فيهوش نقاش عدم التبرك باثار اي بشر الحسيه او الخارجه منه او منفصله منه حتى لو كان صحابي فكيف من دون الصحابه. فالصحابة علموا هذا. وثبت في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى التي يغسلن ابنته إزاره وقال أشعرنها إياه. لما ماتت ابنته وخلع الإزار، الإزار طبعا معروف اللي هو الكساء منتصف من الوسط كده بيلفوه العرب زي اليمنيين دلوقتي بيلفوه كده من تحت أو زي المشكلة بيلفوه الإحرام ده الإزار. فلما توفيت ابنه لا خلع الازار وقال ايه اشعني الاشعار اللي هو ملامسه الجسد، يعني تلبس حاجه او تحط حاجه عليك تبقى ملامسه فيها ملامسه للجسد. فقال اشعني هذا يعني حطوها على جسدها مباشر يرجو البركه ان تذهب لها خصائصه كلها خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال النووي اشعني اياها يجعل شعارا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد ثم يشعر انه يلي شعر الجسد. ثم قال الحكمه في شعارها به تبركها تبركها بها يعني تبرك بهذا ويحصل لها البركة. يعني التبرك ماء وضوء. أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال إنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتى بوضوئه فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه يمسحون به ذكرناه. قال الحافظ كانوا كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنهم ويحتمل أن يكون تلو ما سال من أعضاء وضوئه انتهى. طبعا مقصود بفضل الوضوء إما الوضوء بأدمامه فبيأخذ يده في الماء ويأخذ ليتوضأ وإما بيتساقط من الماء من الوضوء فبيأخذه، يعني كل حالتين إن الماء لمس النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عروة ابن المسور المسور وغيره قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. وثبت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أشد أصحابي حياء عاوز بشتاش. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد أصحابه أحيانا إلى شيء من هذا وساعدهم عليه. كل ده يبين رغم إرشاده لأصحابي على أنهم ياخذوا هذا الوضوء وهذا المية وكل ده لا يعني يمنع ولا يطعن في التوحيد عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيحين حديث أبو موسى الأشعري قال دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه، مج يعني اتمضمض، ثم قال أشربنا منه وأفرغنا على وجهكما ونحوركما وأبشرا، فأخذها فأخذنا القدح ففعلا فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلها لأمكما منه شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه اثنين ولما دخلوا عليه عايزين الماء الوضوء فعمل ايه شرب قال لهم يشربوا بعد ما خلص يعني القدح غسل ايده ووجهه واتمضمض دي وضوءه قال لهم اشربها يعني كان بيقول ابو موسى الاشعري وبلال وقال يعني دخل عليه في الوقت ده ابو موسى الاشعري وبلال قال اشربوا شرب منه وبعد ما افرغوا قال حطوا على وجوهكم ونحركم النحر اللي هو من اول الرقبه لغايه الصدر كده وقال ابشرا. فأبو سلمة سمعت القول ده وشافت المنظر فقال أفضل لأمكما يعني سيبوا لي شوية من اللي هو غسل وجهه فيه عشان أنا كمان أتبرك بهذا. كل دي أدلة على جواز التبرك. عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه فعلقت لآخر الحديث. كل دي نماذج من التبرك. اقرأي بقى اللي بعد كده عشان انا تعبت. نموذج تبرك الصحابة أثار بعد وفاته عشان اوقف هنا بقى.
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يبقى من التبرك به على الوجه المذكور في المسألة السابقة سوى التبرك بآثاره. والمراد بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم الآثار الحسية المنفصلة منه كالشعر ونحوه أو الأشياء التي استعملها صلى الله عليه وسلم وبقيت بعده كالثياب والنعل ونحو ذلك. وقد عقد الإمام البخاري بابا بعنوان باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه
وسيفه وقدحه وخاتمه.
من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه. وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته.
وغيرهم بعد وفاته. ثم ساق البخاري جملة من الأحاديث، كل دي كانوا بيتبرك بها النبي صلى الله عليه وسلم من شعره ومن أحصاره، كل الحاجات اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى ابن طهرانها.
أخرج إلينا أنس نعلين جردوين لهما قبالان، فحدثنا
جردوين هما فيهمش شعر، يعني نعال من غير شعر، كان عندهم نعال فيها الشعر يعني زي بيعملوها تقريبا كان من الجلود فيها بعض الشعر، يعني جلد الماعز كده مش علاقه دي ما فيهاش شعر خالص.
لهما قبلان، فحدثني ثابت
البناني
بعد عن انس انهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي برده عن ابن ابي موسى الاشعري قال اخرجت الينا عائشه رضي الله عنها كساء ملبدا، وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم.
ملبد المرقع، ثم مرقع فقراء النهارده عندهم 4-15 حاجات وفقراء مش لاقين ياكلوا الحقونة. هو سوب واحد مرقع كله رقع، يعني يتقطع من كتر مداد يحط له حته قماش يدوب، حته قماش يدوب كده مرقع كده. ده سوب النبي صلى الله عليه وسلم توفى فيه. وفي رواية
اخرجت الينا عائشه ازارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي يدعونها الملبده. وعن عاصم الاحول قال رايت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال أنس
لحمه، يعني كأنه لحمه بحاجة.
لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. وجاء في صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخرجت جبة طيالسة فقالت
كلمة معربة فارسية معنى السواد يعني الأسود.
فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
خلاص كل دي برضو أثار إن إحنا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المبحث بعد كده نرجع المرة الجاية، يوجد شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر الحالي، يعني عشان نقدر نتبرك بها؟ كل شيء بعينه في تركيا وجدوا حاجاته، في عمان وجدوا حاجاته، مش عارف فين وجدوا حاجاته، ويصوروا الشعر ويصوروا السيف ويصوروا الكلام ده كله. هل الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ ولا إن شاء الله نرجع المرة الجاية، بس المرة الجاية في امتحان الفقه وصول فقه، فيبقى إن شاء الله فيش لما القاعات بتبقى مليانين. هندي فين التبرك الأسبوع الجاي؟ بتحب تضحكوا ليه؟ مش عايزين الأسبوع الجاي؟ ما عايزين إيه؟ عايزين ايه الاسبوع اللي بعده؟ طيب انا ما راحتكم. طب خلاص يبقى زي ما احنا ال يا ربي تبرك، وان شاء الله الاسبوع اللي بعده ناجل اسبوع كمان. انا تحت امركم، امور انتم بس، اذا كنا لا خير.